بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتحول إلى مسألة ثالثة من المسائل المترتبة على تفسير حقيقة الأوراق النقدية، حيث درسنا إلى حد الآن مسألتين. المسألة الأولى الزكاة، والمسألة الثانية الخمس حول الأوراق النقدية. الآن في المسألة الثالثة نبحث حكم صرف الأوراق النقدية مع التفاضل، ونقصد بذلك فعلا بلي الصرف بقطع النظر عن التضخم السوقي، عن التضخم الأسعار في السوق. هل أن تضخم الأسعار بقدر ذلك التفاضل يعالج الحرمة أو لا يعالج الحرمة؟ هذا ما سنبحثه في مسألة مستقلة إن شاء الله. الآن من نريد نبحث في هذه المسألة؟ من نريد نبحث تدخل التضخم في الحساب؟ أما تدخل التضخم في الحساب سنبحثه إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. سنبحثه إن شاء الله في مسألة مستقلة. الآن في هذه المسألة نريد أن نبحث أصل حرمة أو جواز التفاضل في الصرف في الأوراق النقدية، ونقصد بذلك البيع مو القرض. هاي مسألة جديدة بدأنا بها اليوم، وهي مسألة صرف الأوراق النقدية بتفاضل. هل يجوز صرف الأوراق النقدية بتفاضل أو لا يجوز؟ بقطع النظر عن تدخل عنصر تضخم الأسعار في السوق، أما تدخل التضخم سنبحثه إن شاء الله في مسألة مستقلة. بقطع النظر عن كون هذا التفاضل بقدر التضخم الموجود في السوق، بقطع النظر عن التضخم أساسا، حتى لو ماكو تضخم، هل يجوز التفاضل في الصرف في الأموال النقدية أو لا يجوز التفاضل؟ كما وأننا نقصد في هذه المسألة البيع، بيع الأوراق النقدية بالأوراق النقدية، البيع مو القرض. أما إذا كان قرضا صريح، مو بيع مؤجل، قرض وفيه تفاضل ونقطع النظر عن التضخم، هذا ربا صريح بعد، ما رأي إلا بحد. إذا كان قرضا مو بيع مؤجل وإنما قرض، وصار فيه تفاضل، من يرجع له أكثر، وما كان تضخم، نغض النظر عن التضخم، بعد هذا ما بحث، ما رأي، هذا الربا صريح محرم، صريح مسلم. ولهذا الآن نحن نقصد أنه هل يجوز أو لا يجوز التفاضل بصيغة البيع مو بصيغة القرض، بيع نقد بنقد، كما أننا نقصد النقدين المماثلين في العملة، مو عملة بعملة أخرى، لأن عملة بعملة أخرى لا يشمله بلي البيانات الحرمة التي سنبحثها إن شاء الله. فعدنا بيانات وتقريبات للحرمة جارية فيما إذا كان بيع المماثل بالمماثل، أما إذا كان بعملتين غير مماثلتين كبيع الدينار بالدولار أو الدولار بالدينار هذا غير مشمول للتقريبات التي سنذكرها على حرمة التفاضل في صرف الأوراق النقدية. إذن فالآن في هذه المسألة الجديدة نقصد بالبحث أنه يكون الصرف بالبيع لا بالقرض أولا، ومع غض النظر عن التضخم ثانيا، وأن يكون المماثلان يكونا مماثلين ثالثا، مع أخذ الأخذ بعين الاعتبار هالأمور الثلاثة نبدأ بالبحث في أنه هل يجوز التفاضل في صرف الأوراق النقدية أو لا يجوز. فنقول تارة يقع الكلام، يعني نبحث في مقامين: المقام الأول في البيع النقدي مو مؤجل، وإنما البيع النقدي مو المؤجل، والمقام الثاني في البيع المؤجل. أما البحث في المقام الأول، هل يجوز صرف الأوراق النقدية بأوراق نقدية مماثلة لها معجلا نقدا مو بالتأجيل مع التفاضل أو لا يجوز؟ والمراد بالمماثلة وحدة العملة. أما إذا كان الصرف أحد الطرفين عمرة من فئة والطرف الآخر من فئة أخرى من نفس العملة، هذا مماثل نعتبره، هذا عرفا يعتبر مماثلا، نقصد المماثلة العرفية. والمماثلة العرفية تشمل ما إذا كانت العملة نفس العملة، حتى وإن كان في أحد الطرفين من فئة الخمس وعشرينات وفي الطرف الآخر من فئة العشرات، أو البلاد التي عندهم ورقي وعندهم معدني مثل إيران عندهم معدني، هذا هم ما يخالف، هم نعتبره مماثل حتى وإن كان في أحد الطرفين ورقي والطرف الآخر معدني، ما دام أن العملة نفس العملة هذا عرفا يعتبر مماثلا. فهل يجوز التفاضل بالبيع الحال بالبيع النقدي في هذا المقام الأول؟ يمكن ذكر بيانين لدعوى الحرمة، حرمة التفاضل. البيان الأول لحرمة التفاضل يبتني على دعوى أن الأوراق النقدية بمنزلة الشيكات وبمنزلة الأوراق الحوالة تحول على من؟ تحول على ما يملكه الرجل في خزانة الدولة من الذهب والفضة. فبناء على هذا المبنى يقول بأن التفاضل سيؤدي إلى ربا معاملي، قاعد يبيع ذهب بذهب أو ذهب بفضة. أسعى على كلام في أن الربا المعاملي يختص بالذهب بالذهب أو يشمل الذهب بالفضة أو يختص بالذهب والفضة، كأنما روايات أكو في باب الخمس متضاربة. على كل حال فهالتفاصيل لازم نبحثها في علم الفقه، يعني في محلي احنا هم ان شاء الله علم الفقه فعلا في هذا الدرس، ولكن في محلي في بحث الخمس. الآن نقول بأنه بناء على حرمة صرف الذهب والفضة فكما فيمكن القول بأنه الأوراق النقدية على دعوى من يقول بأنها بمنزلة شيكات وأوراق حوالة تحول إلى ما في خزانة الدولة من الذهب والفضة، إذن فتلك الحرمة تشمل، تلك الحرمة تشمل التفاضل في الأوراق النقدية أيضا. هذا هو البيان الأول، التقريب الأول. هذا التقريب باطل مبنائيا، لأننا بحثنا سابقا وقلنا بأنه لربما كان يوما ما الأوراق النقدية بمنزلة شيكات وحوالات إلى خزانة الدولة، ولكن في زماننا هذا قطعا ليس كذلك. فهذا التقريب الأول فعلا في زماننا هذا باطل ولا يجري. التقريب الثاني أن يدعى التعدي من الأدلة التي تحرم التفاضل في الذهب والفضة، في صرف الذهب والفضة، فقد يقال بأن الروايات التي تحرم التفاضل في صرف الذهب والفضة وإن كانت وردت بشأن الذهب والفضة، ولكن نستظهر مثلا أن المراد بذلك المراد الجدي مطلق النقد الرائج، مو فقط الذهب والفضة بل مطلق النقد الرائج. فهذه الحرمة المذكورة في الروايات حول التفاضل في بيع الذهب والفضة ستسري هذه الحرمة إلى الأوراق النقدية بدعوى أن المراد بهذه الروايات مطلق النقد الرائج، مو فقط الأوراق، مو فقط الذهب والفضة. هذا البيان أيضا غير مقبول، وذلك لما قلنا كرارا من أن التعدي في الحكم من العنوان الوارد في دليل ذلك الحكم إلى مورد آخر يحتاج إما إلى العلم واليقين بوحدة الملاك، أو أن مناسبات الحكم للموضوع تقتضي توسعة الظهور اللفظي حتى يتمسك بالظهور، أم يعني لأنه مجرد احتمال أو ظن، كل ظن خم حجة، إما يصير قاطع حتى يصير حجة أو يصير ظهور حتى يصير حجة. بدون هالثنين ما يجوز التعدي من مورد حكم إلى مورد آخر. وهنا نحتمل الفرق، ولا يكون هناك لا قاطع بوحدة الملاك ولا ظهور بشمول الحكم، وذلك لأنه هناك قرائن تقرب احتمال الفرق، هناك قرائن على وجود فرق بين النقدين، بين الذهب والفضة وبين الأوراق النقدية. وما هي القرائن؟ من قبيل أنه ما دل على حرمة التفاضل في بيع الذهب والفضة لا تقيد الحكم بالذهب والفضة المسكوكين، حتى الذهب والفضة غير المسكوكين يحرم بحسب تلك الروايات، يحرم بيعها بالتفاضل، وهذا ما يبعد سراية الحكم إلى كل نقد رائج، لأن إن كان المراد النقد الرائج لكان المفروض أن يقيدوا بالذهب والفضة المسكوكين. فشمول الحكم للذهب، فالذهب والفضة لغير المسكوكين يقرب احتمال أنه ليس المراد النقد الرائج، بل المراد بما هما هما الذهب والفضة، بما هما ذهب وفضة، لا بما هما من النقود الرائجة، بل بما هما ذهب وفضة، فلا يسري إلى الأوراق النقدية. هاي قرينة. قرينة أخرى أن هذا الحكم أو ما يشابه هذا الحكم موجود في كل مكيل وموزون، لا فقط الذهب والفضة، في كل مكيل وموزون ورد الحرمة بالتفاضل بعنوان الربا المعاملي، الحنضة بالحنضة جنس مماثل، أكو روايات دلت على حرمة بيع كل مجانس مع مجانسه مع التفاضل، وهذا خاص بالمكيل والموزون ولا يجري في المعدود، والذهب والفضة يعتبر من الموزون، والأوراق النقدية لا تعتبر من الموزون بل تعتبر من المعدود. إذن فهذا يقرب احتمال أن ما ورد بشأن الذهب والفضة لكونهما موزونين، فلا يشمل الأوراق النقدية. وفي مقالة السيد الحائري توجد قرينة ثالثة أيضا مو كلش واضحة فنتركها. المهم أنه بلي لا يوجد علم ويقين ولا يوجد ظهور بتوسعته، ظهور الدليل وشموله للأوراق النقدية. إذن فهذا التقريب أيضا لا يمكن الاعتماد عليه، وبالتالي النتيجة أنه التفاضل في البيع النقدي جائز، ماكو دليل على حرمة، لأن الدليل على الحرمة كان بتقريبين، كلا التقريبين بطلا. إذن فالتفاضل في الصرف جائزا إذا كان الصرف نقديا معجلا مو مؤجل. هذا الكلام في المقام الأول. المقام الثاني في جواز أو عدم جواز صرف الأوراق النقدية بما يماثلها مؤجلان إلى أمد، مؤجلان. هل يجوز أن يبيع، وقلنا بأن المراد هو بصيغة البيع مو بصيغة القرض، هل يجوز أن يبيع 100 دينار ب120 دينار مؤجلان؟ هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ هنا أيضا يمكن أن نقرب الحكم بالحرمة بتقريبين، طبعا بعدما أبطلنا التقريبين السابقين، التقريبان السابقان قد يجريان على هذا المقام الثاني أيضا، ولكن نفس المناقشات التي ناقشناهما خب جارية. إذن فنفس البيانين السابقين خب قد أبطلناهما فلا يجريان على المقام الثاني. في المقام الثاني يوجد لدينا بيانان آخران، تقريبان آخران. التقريب الأول على حرمة أو بطلان بيع أوراق النقدية بما يماثلها مؤجلا مع تفاضل، بأن يبيع مثلا 100 دينار ب120 دينار مؤجلا. البيان التقريب الأول على حرمة ذلك، طبعا نقول حرمة نقصد الحرمة إرشادية إلى البطلان، يعني أن هذا باطل، الدليل الأول أو قل التقريب الأول هو التمسك بالإطلاق اللفظي لأدلة الربا، لأدلة الربا القرضي. والتقريب الثاني التمسك مو بالإطلاق اللفظي بل بالتعدي العرفي. هذان التقريبان لا بد وأن نوضحهما. التقريب الأول يبتني على دعوى شمول الإطلاق اللفظي لأدلة حرمة الربا، والتقريب الثاني يبتني على دعوى التعدي العرفي، مو الإطلاق اللفظي بل التعدي العرفي. أما التقريب الأول دعوى شمول الإطلاق اللفظي لأدلة حرمة الربا لمثل هذا البيع، رغم أنه بيع وليس قرضا، ولكن مع ذلك قد يقال بأن إطلاق أدلة الربا حرمة الربا يشمل هذا البيع، رغم أنه بصيغة بيع وليس بصيغة قرض. وذلك لأن الآية الواردة التي تنهى عن الربا وإن كانت مذيلة بما يعتبر قرينة على أن المراد بذلك القرض مو البيع المؤجل بل المراد هو القرض، في آية حرمة الربا في نهايتها تقول لا بلي لا تظلمون ولا تظلمون، شنو رؤوس فلكم رؤوس أموالكم، أي لا تظلمون ولا تظلمون، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا واضح في أنه لا يقصد بذلك البيع المؤجل بسعر أغلى من سعر اليوم. افرضوا مثلا يبيع لسيارة ببيع مؤجل ولكن بسعر أغلى من سعر اليوم، فهذا قد يعتبر أيضا نوع من الربا. لولا هذا الذيل لكم رؤوس أموالكم، شنو معنى رؤوس أموالكم؟ يعني أنه قد داينه في الدين يقال رأس المال والربح، في التجارة لا يقال رأس المال، وعادة هذا التعبير يناسب القرض، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا يناسب القرض. ما عرفا هذا ما ينطبق على بيع السيارة مؤجلا بسعر أغلى من سعر اليوم، هذا قرينة في ذي الآية، هاي القرينة تدل على أن المراد لا يشمل مثل بيع السيارة بسعر أغلى في لكن مؤجلا. ولكن هذه القرينة لا تخرج بيع المجانس للمجانس مثل النقد بمماثله، الأوراق النقدية بمماثلها، هذا هم أيضا يقال عنها رأس المال مالتك أخذه والزيادة ما يجوز لك، لكم رؤوس أموالكم، هذا أيضا مماثل في السيارة، هذه الزيادة مو مماثلة. سيدنا
مقدمة الآية
أي
على إطلاق الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا
أي
كنتم شروا مؤمنين
أي. خب من مراد بالربا؟ لولا هذا الذيل كان لقائل أن يقول الزيادة اللي بالتأجيل ربا، حتى إذا كان على نحو البيع هذا ربا، هذا ما بي اسم قرض، ما قال قرض أو 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 بيع، أي الآية ما تصرح بأنه بيع أو قرض، إحنا هذا صاير عندنا مرتكز فقهي، وإلا الآية لو نضعها أمامنا ما بيها تعبير لا بيع ولا قرض، يقول بأنه ذروا ما بقي من الربا، وقد يقول القائل بأنه هذا الربا يشمل أن يزود عليه السعر لأجل التأجيل، يشتري يبيع له سيارة بسعر أغلى من سعر اليوم لأجل التأجيل، يقول أنت ما دام مؤجل تريد تنطيني فلازم أنا أبيع لك بسعر أغلى، بسعر أغلى من سعر اليوم. هذا على الآن في مصطلحنا اليوم لا يسمى ربا، لكنه لو ظلينا نحن مع الآية لقال القائل بأنه هذا مشمول للآية، ولكن في ذيل الآية فلكم رؤوس أموالكم، هذا شاهد على أنه المفروض يكون مماثل مو بايع له بفلوس، وإنما سيارة في مقابل سيارة، إذا صار هذا هم يصير ربا. إذا قال لي هاي سيارة أنطيك وتنطيني رأس السنة سيارة مثلها وزيادة، هاي يصير لكم رؤوس أموالكم والزيادة باطلة محرمة حسب هذه الآية يشمل. أما أنه إذا كان قد باعه بثمن لا بسيارة مثلها، لو باعه بثمن هذا لا يقال عنه لكم رؤوس أموالكم، لأنه هذا أصلا هذا بلي رأس ماله السيارة، والسيارة راحت وبدلها أخذ نقود أو يأخذ نقود، فهذا لا يسمى عرفا لكم رؤوس أموالكم. فقرينة لكم رؤوس أموالكم ولا تظلمون ولا تظلمون شاهد على أن المراد بذلك إذا كان من جنس واحد مقدار من هذا رأس ماله والباقي زيادة، إذا كان من جنس واحد. خب فإذا فما نحن فيه من جنس واحد، وإن كان بصيغة بيع لا بصيغة قرض، ولكن ما دام من جنس واحد بل أوراق نقدية بأوراق نقدية مع إضافة، هذا هاي القرينة لا تخرج مثل هذا، فمثل هذا البيع يبقى تحت إطلاق حرمة الربا، هذا يعتبر ربا، هذا نوع من الربا وإن كان في بيع مؤجل لا في دين، لكن هذا نوع من الربا، والقرينة لا تدفع مثل هذا البيع، وإنما القرينة تدفع مثل ما إذا باع سلعة بثمن لا بسلعة مثلها، بل باع سلعة بثمن ولكن بزيادة، هذا ما يناسب تعبير لكم رؤوس أموالكم، فهذا يخرج. أما مثل بيع النقد بنقد مماثل لا يخرج بهذه القرينة عن إطلاق حرمة الربا. إذن فدليل حرمة الربا بإطلاقه يشمل ما نحن فيه، هذا التقريب الأول. وهذا التقريب الأول قد واحد ما يقتنع به، يقول هاي القرينة تشمل حتى مثل ما نحن فيه، وأنه الربا خب عندنا ربا معاملي، هذا فيما إذا كان جنس بجنسه في جلسة واحدة فهذا خب حرام، في هذا يختص بالمكيلة والموزون، وأما في غير المكيلة والموزون فما عندنا الربا معاملي، وهذا معاملة وهذا مو قرض، فلربما واحد ما يقتنع بهذا بيان الأول بالتقريب الأول، فنتحول إلى التقريب الثاني. التقريب الثاني يقول بأنه لو أن أحدا لم يقتنع بالتمسك بالإطلاق اللفظي فلا أقل من التمسك بالتعدي العرفي من أدلة الربا القرضي إلى حرمة الزيادة في البيع مؤجل بمجانسه، وذلك لأنه لو قلنا بأن هذا حلال، لو قلنا بجواز بيع الناقد بمماثله مع زيادة مؤجلا لانفتح باب الربا بمصراعه، يعني كل ربا قرضي واحد يقدر يحوله بهذا التحويل، بدل ما يقول اقرضتك يقول بعتك، يعني كل ربا يقدر واحد يحلل، يعني ما يبقى فد ربا لا يمكن تحليله. لو اننا قلنا بان هذا بما انه بيع وليس قرضا اذا هذا جائز، اذا امكن ان نحول كل ربا الى بيع حلال من هذا القبيل، ولازال يعني ملاك حرمة الربا. لا يعني الربا بعد ليش حرم اذا كان يمكن تحليله بهذه الصيغة دائما وفي جميع الموارد وفي جميع المصادر، فحكمة الربا راح تنتهي، حكمة الربا راح تنتهي. هذا من أقوى الشواهد على أن هذه الحرمة تتعدى من القرض إلى البيع، إلى بيع شيء بمماثله مؤجلا بزيادة. طبعا هذا كله فيما إذا أمكن عقد النفس، عقد القصد على معنى البيع حقيقة لا معنى القرض، وهذا غالبا ما يحصل، ما ينعقد القلب غالبا عندما يقول له بعتك 100 دينار ب120 دينار مؤجلان، هذا عادة غالبا هذا لقلقة لسان حسب ما يعبرون، وواقع مرادهما قرض. هذا شنو فرق عن القرض؟ قاعد ينطي 100 دينار ويأخذ من عنده مؤجلا 120 دينار، هذا عادة يقصد به القرض. لكن على فرض أنه أمكن أن يميز بدقة عقلية بين القرض والبيع وقصد بهذا البيع ولم يقصد القرض، مع ذلك نقول الحكم يتعدى، لعدم احتمال الفارق، لأنه إذا فرقنا بين الأمرين لأمكن تحليل الربا مطلقا، تحليله بهذه الصياغة الجديدة مطلقا في كل موارد القرض الربوي. إذن فإن لم نقل بالإطلاق اللفظي لا أقل التعدي يحصل، فنبني على حرمة بيع الأوراق النقدية بمثلها بزيادة مؤجلان، نبني على حرمة ذلك. نكتفي والحمد لله رب العالمين.